أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. بقي الكلام في الشك في الوجوب الكفائي، بمعنى أن الكلام فيه يظهر مما تقدم. طبعا نحن كنا ذكرنا في أول الكلام صورا أربعا في التخيير، في التعيين والتخيير، والمصنف لم يذكرها، وإنما ذكر صورة الشك في وجوب التعيين سواء بالأصالة أو بالعرض، وقال يجري، انتقل مباشرة بالقول وأما الشك في الوجوب التخييري إلى آخره. وليتضح الحال ذكرنا الصور الأربع وبينا ثلاثة صور فيها شك في التخيير، في بعض دوران بين التخيير والتعيين، ليتضح أن محل كلام المصنف هو في الرابعة منها. الآن إذا أردت يمكن أيضا أن تصور الصور الأربع نفسها، تقول هنا إن الوجوب بلحاظ أنه تارة عيني وأخرى كفائي، كما قلنا هناك بلحاظ أنه تارة عيني وأخرى تخيير فيه صور أربع، هنا نقول بلحاظ أنه تارة عيني وأخرى كفائي فيه أيضا صور أربع. الأولى الشك في وجوب شيء عينا وعدم وجوبه، مثل الدعاء عند رؤية الهلال، هذا كما هو لو كان يكون تعيينية، وأيضا لو كان يكون عينية على فلان وفلان وفلان كل بعينه. إذا شككت يجب الدعاء عند رؤية الهلال بالوجوب العيني أو لا يجب أصلا، يكون شيئا مباحا، لكن طبعا دعاء وعبادة أقل مراتب الاستحباب، مباح بمعنى التساوي ليس فيه، يكون مستحب، إن شئت افعل إن شئت لا تفعل، ففي مثله تجري البراءة بلا إشكال. كذلك لو فرض أنه في الأصل كفائي وتعين بالعرض باعتبار أنه لم يقم به أحد من المكلفين فيتعين على هذا المكلف وينحصر فيه. مثلا إذا افترضنا أن هذا أي وجوب الدعاء احتملنا أن يكون الدعاء واجبا على نحو الكفاية في الأصل، افرض أنه إذا رؤي الدعاء يجب على أحد أن يقف، إذا رؤي الهلال يجب على أحد أن يقف في وجهه ويقرأ الدعاء المعين مثلا ولو شخص على نحو الكفاية، فنشك في وجوبه كفاية، لكن اتفق الآن أنه انحصر في شخص واحد باعتبار أنه ما في أحد موجود فعلا هنا حيث رؤية القمر مثلا، أو الموجودون ما قاموا بالوظيفة، تراخوا تهاونوا، ما أحد منهم يتحرك كيفما كان لأي وجه من الوجوه، انحصر في هذا. وبالكفاء إذا انحصر يصبح عيني، كما أن التخيير إذا انحصر يصبح تعييني، هذا يصبح عيني بالعرض، كما أنه في الفرض الأول كان عينيا بالأصالة، لا فرق من هذه الجهة. الآن أشك في وجوب الدعاء علي عينا بالعرض بعد أن كان أصله محتملا ومشكوكا على نحو الكفاية، أيضا تجري البراءة عن بلا إشكال. كل هذا في الصورة الأولى. الصورة الثانية الشك في الوجوب الكفائي، أصل الوجوب الكفائي، هل هناك وجوب كفائي أو لا، هل وجب الشيء المعين وجوبا كفائيا أو لا، بأن لا يعلم جعل الشارع في مورد بعينه وجوبا على الكفاية أم لا. كمثال حفظ مال الغائب مثلا، الشخص الغائب شخص غاب عنده حيوانات مثلا في حظيرة، حظيرة أفرض أمام بيتي أمام الدار هكذا عبارة عن خيمة يعني وسياج حتى لا يخرج الحيوان، لكن كل أحد يستطيع أن يدخل إليه، بناؤه على أن يغيب ربع يوم نصف يوم إلى المغرب ويرجع، وضع للحيوانات طعام علف وماء، خب راح أول يوم ما رجع، ثاني يوم ما رجع، الحيوانات أكلت من طعام الأمس بقية، وبثالث يوم شو؟ هذه الحيوانات معرضة للهلاك، وهذا مال، فضلا عن أنه نوع روح هذا شيء آخر، لكن كمال الغايب يحفظ أو لا يحفظ؟ يحفظ وجوبا طبعا، لو كان واجبا كان كفاية لا علي بالتعيين. على كل هؤلاء جيرانه والمؤمنين الذين يعرفونه أو في بلده ويطلعون، كل من اطلع فنحتمل ونشك أنه واجب علينا على الكفاية أو أنه ليس بواجب، مستحب إحسان غير واجب، يستحب يحفظ له، ثم مثلا إذا جاء هو يحفظ ماله، إذا شئت ألا تحفظ بعد ليس وظيفة هو واجب. فهل هو واجب علينا على الكفاية أم هو مستحب علينا؟ هذا شك في أصل الوجوب الكفائي مقابل عدم الوجوب الكفائي وعدم غيره، أصلا غيره غير محتمل، هل جعل وجوبا كفائيا أم لا؟ ونجي البراءة عن الوجوب الكفائي. الصورة الثالثة هناك جعلناه الشك بين وجوب هذا تعيينا أو ذاك تعيينا أو كل منهما تعيينا أو واحد منهما على التخير، فدار الأمر فيه بين التعيين والتخير، هذا أيضا من صور الشك في التخير في الوجوب التخير، لكن بنحو الدوران بين التعيين والتخير والعلم بأصل التكليف. مثل هذا يمكن تصويره هنا، تقول لا ندري أوجب العمل المعين علي أنا بالتحديد أو على فلان بالتحديد أو علينا معا، فهذا كله عيني، مر علي وحدي، مر علي وحدة، مر علينا معا أو على واحد منا على الكفاية. يمكن أن يجعل مثالا لهذا مثلا دوران في مباشرة شؤون وأمور الميت، تغسيل وتكفين وصلاة ودفن وكذا، تقول هل هذا مثلا واجب على أب الميت أبوه وليه عينان أو على ابنه الأكبر عينان أو عليهما معا أو على أي منهما؟ السواء يمكن حينئذ أن يقال لا خصوصية فيهما، على أي من المؤمنين على الكفاية وهما من جملة المؤمنين مثلا، ففيه دوران بين العينية والكفائية بعد العلم بأصل التكليف. أصل التكليف معلوم، وأصل أني أنا وهو جميعا مكلفان معلوم، وإنما الشك أننا مكلفان على نحو العينية أو على نحو الكفائية، سأقصد من أني أنا وهو مكلفان إما معا أو أحدنا يعني بهذا الشكل، لا أنه حتما كلانا مكلف، لكن إما عينا وإما، لأن الصورة الدوران ليس بين احتمالين، إما كلانا يباشرها معا أو أحدنا، لا يحتمل واحد منا فقط هو أو أنا، لكن أصل التكليف المتعلق في هذه الدائرة أنا أو هو معلوم. ولعله من هذه الجهة لابد أن يفرض الكفاية بمعنى إما أنا وإما هو، الكفاية منا أنا أو هو، مثل التخيير هناك بين طرفين مش الكفاية العامة. على كل حال في مثله أصل التكليف معلوم والاشتغال محسوم ويستدعي الفراغ اليقيني، لذلك لابد من الاحتياط، وهو أن أبادر أنا وهو للمباشرة في هذه الأمور معا. كل هذه الصور ليست بمرادة، وإنما المراد الرابعة وهي الدوران بين العين والكفائي مع العلم بتعلق الوجوب بواحد بعينه. كيف الصورة الرابعة هناك؟ دوران بين التخيير والتعيين مع العلم بتعلق التكليف بواحد بعنوانه، مثل الإطعام، والشك أن الصوم أيضا واجب معه ليكون تخييرا أو لا ليكون تعيينا ذاك، فيكون من الشك في الوجوب تخيير للصوم. هنا كذلك في واحد معين كلف، هل كلف على نحو العينية يعني وحدة، أم كلف على نحو الكفائية فغيره أيضا أنا أكون مكلفا كفاية، فيرجع إلى الشك في الوجوب الكفائي بالنسبة لي، وبالنسبة إلي يدور أمره بين العينية والكفائية، وهل يجب براءة عن عينية التكليف في حقي أو لا، هذا شيء آخر. كما سألنا هناك هل يجب براءة عن تعينية التكليف في حقي هذا الطرف أو لا، لكن بالنسبة إلى هذا الطرف يشك في وجود تكليف عيني له. مثالها يقول كما إذا سلم شخص على جماعة فيهم المصلي، جماعة أحدهم يصلي، دخل شخص مر بهم، دخل إلى حيثهم في المسجد مثلا أو مر بهم على الطريق وسلم عليهم، أصل وجوب الرد على غيره معلوم. ليش؟ لأن وجوب رد السلام معلوم أنه على الكفاية، دير بالك، ولكن مر على الكفاية العامة الشاملة حتى لهذا المصلي، فيكون له أيضا أن يرد السلام، وأخرى على الكفاية في من سواه، أما هو فقد سقط عنه التكليف الكفائي لاشتغاله بالصلاة، فالأمر هنا دائر بهذا الشكل، هل التكليف بوجوب رد السلام تكليف خاص بمن سوى المصلي وإن كان بمن سواه على الكفاية، فعينيته إضافية يعني بالإضافة إلى المصلي هو عيني في غيره، بمعنى أنه خارج عنه ولا يعنيه ومتعين على غيره، فعيني في غيره وإن كان في غيره بينهم على الكفاية، أو هو كفائي شامل لغيره وشامل له هو أيضا، بحيث لو لم يرد أحد سواه لأصبح متعينا عليه أن يرد عملا بهذا التكليف. هنا ماذا تقول؟ هل يجي البراءة؟ قال نعم يجي البراءة، مع أن هناك في الصورة الرابعة ماذا قال؟ لا تجري البراءة. لماذا هنا تجري؟ لأن المانع الذي ذكر هناك غير وارد هنا. هناك قلنا إذا أجرينا البراءة عن الطرف المشكوك وجوبه تخييرا، تعين التكليف في الطرف الآخر في الإطعام، فوقعت أنا المكلف في ضيق تعيينه علي. أما الآن فنحن مكلفون عدة، أنا وهم، أنا المصلي وهم، بل وكل واحد منهم. فأنا أقول يجب علي كفاية كما يجب عليهم أو لا؟ الأصل البراءة من هذا الوجوب الكفائي. تقول لكن ألا يلزم من نفيه عنك تعينه على غيرك؟ قلت تعينه على غيري لا ربط له بي. واقعة أخرى، ملتفت ماذا أقول؟ هناك كلا الطرفين واقعة واحدة متعلقة بي. إذا نفيت الوجوب التخيير من أحدهما تعين علي الآخر ووقعت في ضيق تعينه. أما هنا فإذا نفيت الوجوب الكفائي عن نفسي ارتحت وصليت بلا أن أبالي من يسلم ومن لا يسلم. تقول لكن يتعين على البقية. نقول وما شأني؟ واقع أخرى، هم بعضهم إذا شك أحدهم مثلا أيضا يجري البراء لكل حكمه، كل واحد منا واقع مستقلة، مكلف مستقل بواقعة مستقلة، ولا يلزم من إجراء البراءة فيها ضيق على مجريها حتى تقول دليلها لا يشمل هذا المورد، فهذا المانع غير موجود. لذلك لا مانع من أن تجري البراءة هنا، فضلا عن جريان استصحاب عدم حدوث هذا الوجوب العيني الكفائي. ومن هنا يظهر لك أن المصنف لما قال في العبارة أن الكلام في الشك في الوجوب الكفائي يظهر من الكلام في الشك في الوجوب التخييري، لا يريد أنه كما قلنا هنا لا تجري البراءة فقد ظهر هنا عدم جريانها. قل لا، ونحن هناك بينا وجه عدم الجريان ماذا. فإذا التفت إلى هذا وعرفت أنه غير موجود هنا، ظهر لك أن الحكم هنا هو الجريان، هذا يظهر من الكلام هناك. وقوله فافهم لعله للإشارة إلى هذا، أنك تلتفت عندما أقول لك ظهر، يعني ظهر أنه هنا يجري بلا مانع خلافا لما قلنا هنا. قال ثم إن الكلام في الشك في الوجوب الكفائي كوجوب رد السلام على المصلي، الوجوب على المصلي إذا سلم أحد على جماعة والمصلي منهم، الكلام هنا يظهر مما ذكرنا. فافهم أنه يظهر هنا جريان البراءة لا عدم جريانها. هذا كله في المسألة الأولى من الشبهة الوجوبية. والمسألة الأولى من الشبهة الوجوبية هي الشك في الوجوب من جهة عدم اللفظ، عدم النص، عدم الدليل. وأما المسألة الثانية فهي الشك في الوجوب من جهة إجمال لفظ الدليل الموجود. مثلا إذا قلنا إن لفظ الأمر مشترك بين الوجوب وبين الاستحباب، فإذا جاءني خبر فيه أمر بشيء ولم يكن معه قرينة تعين إرادة الوجوب أو الاستحباب لهذا الشيء، فإنه يقع الإجمال ويصبح كل منهما محتملا. لكن كيف ما كان يكون الوجوب حينئذ مشكوكا و ويكون دوران هذا يجب أو لا فقط يستحب. وهذا عبارة أخرى عن الشك في الوجوب، لأن احتمال استحباب لا عبرة به. لا تقول لي هذا يصبح موارد العلم الإجمالي، إما واجب إما مستحب، ومن جهة الاستحباب لا يأتيك تكليف حتى تقول موارد علم إجمالي وتعالوا نحطط مثلا. فالشك أو الدوران بين الوجوب والاستحباب عبارة أخرى عن دوران بين وجوب وعدم وجوب، بين إلزام وعدم إلزام. واضح كيف؟ أو فرضنا القول باشتراك لفظ الأمر بين الوجوب والإباحة، العبارة تحتمل أن الفرض الثاني هو الدوران بين الوجوب والإباحة، لكني أستبعد هذا، أظن أنه في الفرض الثاني يريد الأول دوران بين الوجوب والإباحة، مشترك بين الوجوب والإباحة، ثاني مشترك بين وجوب، الأول بين وجوب واستحباب، ثاني مشترك بين وجوب واستحباب وإباحة، بمعنى أنه وضع لإفادة الإلزام ولإفادة الرجحان ولإفادة مجرد الجواز والرخصة. تقول اشرب، اشرب يعني شو؟ واجب؟ مستحب؟ يعني رخصتك، أذنت لك. وهكذا إذا صدر من الشارع أحيانا، كلوا واشربوا يعني جائز، يستعمل الأمر في الكل لا مشترك بين الوجوب والإباحة. إذا اشترك بين الوجوب والإباحة يشترك معهما الاستحباب أيضا، ولماذا لا يكون وهو بينهما؟ واضح؟ كيفما كان، وإذا احتملنا ذلك، إذا قلنا بالاشتراك كذلك، فإذا جاءني في الرواية أمر يقول كلوا كذا اشربوا، ونحتمل الوجوب، نحتمل الاستحباب، نحتمل الإباحة، يعني عبارة أخرى عن الدوران بين الوجوب وعدمه، بين الإلزام الوجوبي وعدمه. شكم في الشبه في 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 الحكم الوجوبي، شبهة وجوبية. المعروف هنا أيضا عدم وجوب الاحتياط كما في المسألة الأولى، وقد صرح الحر العامل رحمه الله في الوسائل في العبارة التي نقلناه سابقا في المسألة الأولى، بالتحديد في صفحة 142 من هذا الكتاب، صرح هناك بقوله إنه لا خلاف في نفي الوجوب عند الشك فيه. وهذه العبارة تشمل الوجوب المشكوك حيث لا نص، والوجوب المشكوك حيث هناك نص مجمل، بإطلاقها تشملهما. أيضا يشمل مسألتنا كما قال معقد إجماع المحقق في المعارج، في ذاك الموضع أيضا تعرضنا لكلام المحقق، وربما في موضع قبله أيضا، لكن بحسب ما راجعت مما تقدم من كلام المحقق في المعارج، خصوصا العبارة في المسألة الأولى، باعتبار أنه الآن أحال الوسائل، أحال إلى عبارة الوسائل في المسألة الأولى، فخصوصا عبارة المحقق المنقولة في المسألة الأولى ليس في هذه العبارة ولا غيرها مما رأيت مما تقدم هنا ما يدل على دعوة إجماع تشمل المسألتين، بل على العكس، العبارة المتقدمة في تلك المسألة الأولى استظهر منها الشيخ المصنف وجود الخلاف، لأن المحقق هناك ماذا قال؟ إن العمل بالاحتياط غير لازم، وصار آخرون إلى لزومه، وكلامه نفيا وإثباتا مطلق يشمل مسألتنا والمسألة السابقة. يعني في المسألة السابقة هو يقول الاحتياط غير لازم، وفي مسألتنا يشملها، وفي كلتيهما ظاهر إطلاقه أنه صار آخرون إلى اللزوم فيهما. فإذا كان له هذا الإطلاق يدل على أن المخالف موجود، القائل بالاحتياط موجود في مسألتنا، لأنه إجماع على البراءة فيها أو فيما يشملها كما تريد وتقول يشملها معقد إجماع المعارج. فما تقدم لا عبارة تدعي الإجماع بحيث يشمل مسألتنا وعلى حكم البراءة فيها من المعارج، من المحقق في المعارج. فلعل المصنف عندما يقول يشمله معقد إجماع المعارج يشير إلى عبارة أخرى موجودة في المعارج في موضع آخر غير ما نقل لنا منه سابقا، كما تجد أن المحشي هنا المحقق خرج هذه النسبة من المصنف إلى المعارج على المعارج صفحة كذا، ولو كان مما تقدم ووجده فيما تقدم كان أرجع إلى الصفحة المتقدمة لتلاحظ كلام المعارج هناك. لم يجد في كلام المعارج هنا، لكن وجده في عبارة أخرى المعارج لم ينقلها المصنف، فلعل هذا مقصود المصنف. ومن هنا لا يرد ما يريده بعض المدرسين عند هذه العبارة من القول للمصنف إنه لم يتقدم من المعارج عبارة إجماع تدل على هذا، بل على العكس تقدم منه ما يدل على وجود القائل بالاحتياط وأنهم جماعة وصار إلى الاحتياط آخرون. كيف تقول يشمل معقد إجماع المعارج؟ نقول له شيخنا مثلا اقرأ المعارج، اسبر المعارج، فلعلك تجد فيه عبارة بهذا المعنى، فلا يبقى محل هذا الاعتراض كيفما كان. من جملة بلي، لكن طبعا ولو كان له في المعارج في موضع آخر عبارة إجماع عامة تشمل مسألتنا لابد أن يأخذ بعين الاعتبار أيضا هذه العبارة الأخرى، وأنه ذكر فيها ما يدل على أن هناك من قال بالاحتياط. إذن إما أن توفق بحمل هذا على مسألة تلك على مسألة إذا أمكن، وإما أن ترفع اليد عن ذاك الإجماع، أو تقول إجماع بحيث لا ينافي مصير آخرين إلى المخالفة كما على بعض مباني الإجماع أو وجه من هذه الوجوه، لكن لابد أن تأخذ هذه العبارة بالاعتبار أيضا. من جملة من صرح بالاحتياط أيضا هنا كما يفهم من عبارة المحقق المتقدمة وأنه صار إلى الاحتياط آخرون، من جملة من صرح بهذا الاحتياط صاحب الحدائق تبعا للمحدث الأمين رحم الله الجميع، فإنه قال بوجوب التوقف والاحتياط عند إجمال اللفظ، وقال بعد أن ذكر التوقف والاحتياط معترضا على الأصوليين الذين يعتمدون البراءة الأصلية. تذكر ما هي البراءة الأصلية؟ هي استصحاب البراءة الثابتة قبل الشريعة مثلا. ذكر اعتراضا عليهم نسب إليهم أولا أن هؤلاء القائلين بالبراءة الأصلية عند الشك في إرادة الوجوب أو الاستحباب بسبب إجمال اللفظ لفظ الأمر يرجحون الاستحباب بموافقته للبراءة الأصلية. ها؟ تقول أنا لا أدري هنا هذا الشيء يجب أو يستحب. ما معنى يستحب؟ يعني لا يجب، لا يجب، يعني براءة من الوجوب. يقولون استصحاب البراءة الأصلية موافق للاستحباب، فيترجح الاستحباب بهذا الموافق، لأن استصحاب البراءة الأصلية عبارة عن البراءة عن الوجوب ونفي الوجوب. والآن قلنا لك استحباب يعني ماذا؟ يعني لا وجوب، واضح؟ فيترجح الاستحباب بموافقته للبراءة الأصلية. ثم أخذ يورد عليهم فذكر إشكالين. أولهما أننا نمنع أصلا من الاعتماد على البراءة الأصلية. لماذا؟ هذا بناء على كلام تقدم سابقا ووجدناه مفصلا في عبارة الأمين في ذاك الموضع في المسألة الأولى، لما نقلنا العبارات، عبارة الحر، عبارة الحدائق، عبارة الفوائد المدنية الاسترابادي، وكان للحدائق عبارتان بل ثلاث عبائر، ثنتان تدلان على البراءة وواحدة على الاحتياط، كعبارة الأمين مثلا، هكذا أذكر المطلب. هناك في شرح عبارة الأمين بينا إشكاله على القول بجريان البراءة الأصلية، وهو أن هذه لو قيل بها وجرت فإنما تجري قبل اكتمال الشريعة، قبل أن تكتمل الشريعة، بل تقول كان هناك براءة والآن يمكن استصحاب البراءة ويحصل الظن، أما بعد أن اكتملت فقد صدر من الشارع أحكام كثيرة وله في كل واقعة حكم، والحكم كما قد يكون البراءة قد يكون غير الوجوب أو التحريم، فلا يحصل الظن، لا يتكافأ لا يرجح احتمال البراءة ليحصل الظن من جهة أصحاب البراءة الأصلية، والبراءة الأصلية مأخوذة من باب الاستصحاب ومن باب أنه مفيد للظن، واضح؟ فلا يحصل الظن، فلا يمكن التمسك بها. هنا يعترض بهذا الاعتراض، يقول لهم نحن الآن قد اكتملت الشريعة وهذه لا تجي إلا قبل الاكتمال، لأنه لا يحصل منها الظن بعد اكتمال الشريعة. هذا أولا. ثانيا، إن مرجع ما تقولون من ترجيح الاستحباب باستصحاب البراءة الأصلية، مرجع هذا هو إلى أن الله تعالى قد حكم في الواقع بالاستحباب لمجرد موافقته للبراءة الأصلية. هذا معنى هذا الترجيح، عندما ترجح الاستحباب هنا على الوجوب بما بموافقة البراءة الأصلية، فمعناه أنك تقول إن الله تعالى حكم هنا بالاستحباب لأن ذلك موافق للبراءة الأصلية، وحينئذ يرد عليك أن أحكام الشرع لا تتبع البراءة الأصلية بل تتبع المصالح والحكم التي هي خفية ولست تطلع عليها، وليس لك أن تقول افرض إن أحكام الشرع تتبع ماذا؟ المصالح والحكم، لكني مطلع وأقول إن المصلحة اقتضت البراءة الأصلية وإن الحكم بالبراءة الأصلية موافق لهذا، وليس لك أن تقول هذا ولا تطلع عليه، واضح؟ إذن أحكام الله لا تتبع البراءة وتتبع المصالح، والمصالح ليست تطلع عليها جنابك لتقول أنا أعلم أن المصلحة هنا اقتضى البراءة الأصلية، فإن هذا ليس سوى رجم بالغيب وجرأة منك على الفتوى وعلى النسبة إلى الله، وكيف لا يكون كذلك والمصلحة، يعني كيف لا يكون رجما بالغيب ولا تدركه لترجح به، والحال أن المصلحة في الواقع قد تكون مما يقتضي البراءة وقد يكون مما يقتضي الوجوب والإلزام. من أين تقول إن المصلحة اقتضت البراءة مثلا؟ هذا كله من أمر صاحب الحدائق وما أشكل على الأصوليين. وأما جواب المصنف فيقول ذكرنا سابقا، هو لعله لا يقول ذكرنا سابقا لكن هذا ذكره سابقا وأنا أقوله قد ذكر سابقا، أن الأصوليين إنما يعتمدون البراءة المأخوذة من حكم العقل التي تعني قبح العقاب بلا بيان، هكذا عمتهم. نعم يظهر كما عبر من شاذ منهم مثل معالم وبعد الزبدة، يعني البهائي رحمهم الله هو صاحب المعالم، يظهر من هؤلاء من جماعة منهم هذان العلمان أنهم يعتمدون البراءة بذاك المعنى الذي قالوه، وهو استصحاب البراءة الأصلية التي هي من باب إفادة الظن. فعلى هذا فالأصوليون فريقان، فريق كبير هو عامتهم يعتمدون البراءة من باب حكم العقل، وفريق صغير قليل العدد شاذ أصلا في الرأي منهم يعتمدون البراءة بمعنى استصحاب البراءة الأصلية الثابتة من قبل الشرع. الآن إذا تبين هذا وتذكرته نقول صاحب الحدائق عندما يعترض على الأصوليين القائلين بالبراءة من يقصد ومن يريد؟ إذا أردت الأولين فهؤلاء إنما يعتمدون كما سمعت في البراءة على حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، ومضمون هذا الحكم العقلي ليس سوى نفي تنجز الوجوب المشكوك. إذا احتملنا التكليف لوجوب الإلزام ينفى بهذا الأصل تنجزه، ولأنه ينفى تنجزه في صورة الجهل به ينفى استحقاق العقاب على مخالفته لو تبين وجوده وقد خالفناه، هذا مضمونه. نفي استحقاق العقاب المتفرع من نفي تنجز هذا التكليف وليس يثبت الاستحباب حتى تقول إنهم يرجحون الاستحباب على الوجوب، فضلا عن أن يكونوا رجحوه واستندوا في ترجيحه إلى البراءة الأصلية، فإنهم أصلا غير عاملين بالبراءة الأصلية. واضح؟ وأما إذا كنت تقصد الآخرين الذين يعتمدون على استصحاب البراءة الأصلية فهؤلاء لا يحسن الرد عليهم بما أجبت به من أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، يفرض الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، الوجوب تابع للمصلحة والبراءة والاستحباب تابع للمصلحة، ثم ماذا؟ هذا لا يضر بإمكان أن يدعي هؤلاء أن هذا الحكم سواء تابع للمصلحة على رأي العدلي أو غير تابع للمصلحة على رأي الأشعري. يقول لك هذا الحكم الآن باستصحاب البراءة الثابتة من قبل يحصل لي الظن بصحة هذا الحكم بالبراءة أو ما يوافقه مثل الاستحباب من الوجوب الاستحباب يحصل الظن. وإذا كان يحصل الظن بغض النظر عن التبعية للمصالح وعدم التبعية لا ربط لهذا بذلك كانت البراءة ثابتة سابقا الآن بالاستصحاب يحصل الظن. إذا حصل الظن يترجح هذا الحكم يترجح على الآخر على الوجوب. فليس لك أن تقول في الجواب الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد وما أدري ماذا، بل الجواب كما نحن ذكرنا سابقا أنه ما الدليل على حجية هذا الظن الذي يحصل لكم في المقام من البراءة الأصلية؟ واضح؟ ما الدليل عليه؟ لابد أن يبرز الدليل على اعتبار هذا الظن، فإن أبرزه فبها، إن لم يبرزه كان هذا هو الإشكال عليه. والمفروض أنه لا يبرزه، يعني ليس هناك من دليل على اعتبار هذا الظن. إذن يتعين الرد عليهم بمطالبتهم بالدليل على اعتبار هذا الظن بصرف النظر عن كون الحكم تابعا للمصلحة كما يقول العدليون أو غير تابع لها كما يذهب إليه الأشعريون. وبالجملة يقول أنا لم أجد فرقا بين مسألتي الشك في الوجوب لعدم النص والشك في الوجوب لإجمال النص حتى يكون كلامه هناك مثلا يدل على إجراء البراءة، أما هنا فيعترض على من يجريها مثلا. وعلى كل حال بغض النظر عما يقوله صاحب الحدائق هنا أو هناك، في المسألة في واقعها نحن لا نرى فرقا بين مسألتي الشك في الوجوب لفقد النص والشك فيه للإجمال. فإذا كنا نقول بالبراءة من باب حكم العقل قلنا به فيهما، لكن بمعنى نفي تنجز الحكم واستحقاق العقاب عليه من دون ترجيح للاستحباب على الوجوب. وإذا كنا نقول بالبراءة من باب استصحاب البراءة الأصلية قلنا بها فيهما مع الترجيح باعتبار أنها تفيدنا الظن ويترجح بها الحكم بالاستحباب على الحكم بالوجوب، فكل من يقول بالبراءة هناك من حكم العقل يقول بها هنا بحكم العقل، وكل من يقول بها هناك من جهة البراءة الأصلية يقول بها هنا أيضا لعدم الفرق بين المسألتين. بل أزيدك وأقول حتى لو جعل المناط والمدار في البراءة لا على الاستصحاب بل على ما ذكرناه هناك من قاعدة عدم الدليل، دليل العدم التي مفاد أننا إذا فحصنا وفتشنا ولم نجد الحكم كان عدم وجدانه أمارة ظنية على عدمه واقعا على عدم وجوده. هذا الذي آخر الأمر ماذا قلنا؟ هذا إذا كان ولابد فإنما يحصل الظن بالعدم واقعا في المسألة العامة البلوى، هذا أخذناه من كلام الأمين الاسترابادي، والمصنف زاد عليه انه لا يكفي مجرد عموم البلوى في حصول الظن، لابد ان تحرز معه انه لم يكن، او ان تظن معه انه لم يكن مانع من النشر. تذكر هذا الكلام؟ لم يكن مانع من النشر اظن. اما اذا احتمل احتمالا معتدا به شكا او اظن انه كان مانع من النشر، كيف تظن حينئذ بعدم التكليف؟ لعله كان، لكن كان معه مانع النشر. غض النظر عن هذا الشرط او بهذا الشرط مفروضا، لكن هو لا يذكره هنا، يقول حتى، او لعله يتكلم على مبانيهم، حتى لو فرض ان البراءة من باب عدم الدليل، دليل العدم التي موردها اين؟ المسألة العامة البلوى. نقول لك ايضا يمكن ترجيح الاستحباب على الوجوب لحصول الظن بالاستحباب وبعدم الوجوب. كيف؟ يقول لان العقلاء المتشرعة يهتمون بنقل الواجب أكثر من اهتمامهم بنقل المستحب، لأن الواجب يترتب عليه آثار مختلفة، يجب العمل به، وإذا تركت عصيت وتقع في العقاب ولا يعذر الإنسان فيه، فيهتمون بنقله وتتوافر الدواعي على نقله، بخلاف الاستحباب. استحباب يعني إذا وصلك وعلمت وأخذت به وعملت فلك ثواب، وإذا لم تعمل فلا شيء، وإذا لم يصلك أصلا فكذلك، ليس بتلك الأهمية، فلا تتوافر تلك الدواعي بتلك الكثرة على النقل. إذا اتضح هذا نقول فإذا فتشت في المسألة العامة البلوى التي يدور الأمر فيها بين الوجوب والاستحباب عن قرينة إرادة الوجوب من هذا الأمر المجمل، فلم أجد، أظن بعدم الوجوب وبأنه لم يكن أصلا قرينة عليه لأنه غير مراد، إذ لو كان لبان قرينته ظنا، فإذا ظننت بعدمه ظننت بمقابله بالاستحباب ويترجح. واضح الكلام؟ هذا المقدار نقف عنده اليوم، وحتى من حيث القراءة، ويبقى الباقي ليوم آخر، والحمد لله رب العالمين. صار تقريبا 49 دقيقة.